بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلمة الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة تحت حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة رقم 2786. الشيخ رحمه الله يرجح رفعه صحيح مرفوعا، والأقرب أنه موقوف، يعني في أثناء هذا الحديث في طبعه الصحيح قال: ثم جاءني بعد سنين تحرير بتاريخ 1413 713 في هذا المجلد تحت الطبع من أحد إخواننا المحبين في الله وفي الغيب المشتغلين بهذا العلم الشريف، كما بدأ لي من خطابه، وفيه نقد منه لثلاثة أحاديث كنت صححتها في بعض مؤلفاتي، منها هذا الحديث، فاهتبلتها فرصة لبيان أنه لم يصبك بالحقيقة في إعلاله إياه في جميع طرقه، معترفا بأنه كان أديبا في كتابته، لطيفا في نقده، زد على ذلك أنه صرح في آخر رسالته أنه فعل ذلك للاستفادة مني ومن بعض إخواني، فجزاه الله خيرا على تواضعه وإحسانه الظن بإخوانه. لقد تتبع الأخ جزاه الله خيرا طرق هذا الحديث من مصادره كثيرة، مصادر كثيرة طالعتها يده وبين عللها، وسبق أن أشرت إلى بعضها، ولذلك فلن أطيل الكلام إلا في بعض النقاط الأساسية. هذا كان في صفحة 671 من هذا المجلد، المجلد السادس. ثم استرسل في الرد عليه في رسالة يعني ضمنها هذا الموضع. وفي الأخير قال: لذلك فإني ختاما أقول لهذا الأخ المحب ولأمثاله من الأحبة، أرجو مخلصا أن لا تشغلوا أنفسكم بالكتابة في علم لم تنضجوا فيه بعد، ولا تشغلون بالرد عليكم حين تكتبوا ردا علي ولو بطريق السؤال والاستفادة، فإنما أنا فيه من الاشتغال بالمشروع العظيم تقريب السنة بين يدي الأمة، الذي يشغلني عنه في كثير من الأحيان ردود تنشر في رسائل وكتب ومجلات من بعض أعداء السنة من المتمذهبة والأشاعرة والمتصوفة وغيرهم، يشغلني عنه في كثير من الأحيان ردود، يعني عن بحثه هذا الصحيح، ففي هذا الانشغال ما يغنيني عن رد على المحبين الناشئين فضلا عن غيرهم، يعني تركوني أتفرغ للصحيحة وإخراج هذا الكنز للأمة، تقريب السنة بين يدي الأمة، وأيضا قد أشغل عن هذا تقريب السنة ببعض الردود التي تنشر في بعض الجرائد والمجلات من أعداء السنة من متمذهبة ومتصوفة وشاعرة ومبتدعة، يشغل بالرد عليهم، يعني يوقفه أياما عن عملي هذا، فلا تكملوا الناقص حيث الانشغال بكم. لكن مع هذا يقال لي مثلا أن هذا كان الشيخ رحمة الله عليه يرى أنه هو المصيب في هذا، فإذا انتقد إنسان خطأ محب ينتقد مثلا خطأ أنه يا شيخ مثل هذا الحديث نحن نراقبه أنه لا بأس، لا سيما مع الأدب الذي أشار إليه، إلا أن الشيخ يرى أنه مخطئ في هذا النقد ويقول شغلني بغير فائدة، شغلني أبين له حتى لا يلتبس على الناس هذا النقد منه، ثم يعني يتركوا العمل مثل هذا الحديث. قلنا في المجلد السادس صفحة هذه الكلمة بذاتها صفحة 676 تحت الحديث المذكور 2786 الاعتكاف إلا في ثلاث المساجد. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل وهو البتع. وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الخمر من العسل، ويسمى هذا الخمر يقال له البتع. قال: وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به. ثم بعد ذلك أتى بقول حيث عائشة سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وهو يرد الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به، ويرد على أن يعني على أن الخمر من كل ما أسكر، وإن اختلفت مسمياته على من حدد الخمر من نوع أو صنف من الأصناف بذاتها. قال الحافظ رحمه الله: يقال له البتع تفتح، وهي لغة يمانية بكسر الواو الموحدة وسكون المثنى، وقد تفتح البتع، يصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزبيب، وحكمه حكم سائر الأنبذة، ما دام طريا يجوز شربه ما لم يشتد. إذا لم يسكر فلا بأس به، وإذا أسكر حرم كثيره وقليله. وقوله: وقال ابن الدراوردي، هو عبد العزيز بن محمد، وهذا من رواية معن بن عيسى أيضا عنه، قال: لم أعرف الذي سألهم الدراوردي عن ذاك، لكن الظاهر أنهم فقهاء من أهل فقهاء المدينة في زمانه. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه، أي سأل أهل العلم في زمانه، فقالوا: لا يسكر لا بأس به إذا لم يسكر. وهذه الفتوى هي التي عليها الأدلة كما ترى، فتوى أهل العلم في زمن الدراوردي الذي سألهم، سواء من الفقهاء السبعة أو غيرهم، هي التي عليها الأدلة أنه ما لم يسكر لأنه شراب حلال، فليس مجرد العصير حرام، ما زال الناس يعصرون، والنبي صلى الله عليه وسلم عصر له وشرب، ونبذوا له وشرب، شرب نبيذ التمر ونبيذ الزبيب والعسل، شراب العسل وسائر الأشربة، حتى وإن خلط من أكثر من نوع، مثلا يخلط نبيذ تمر بنبيذ زبيب بنبيذ كذا بعدة أنبذ نبيذ شعير ويشرب، ما دام طريا لم يشتد لم يتغير، فإن النهي الوارد عنه عن الانتباذ من نوعين هذا إذا أسكر، أما ما لم يسكر فيجوز أن ينتبذ، وإن كان إذا تركب من أكثر من نوع الإسكار إليه أشد، وهذا الذي أبانه النووي رحمه الله، وهو القول الصواب، بما يسمى في التعبير العصري كوكتيل، مثلا أشياء من أنواع متعددة، أنبذة متعددة يشربها قبل أن تشتد قبل أن تسكر. هذا أصل، هذا الباب أصل من الأصول، هذا أصل أن كل شراب أسكر هو حرام، هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال واحد: ما دليلكم أن الكالونية هذه ما يجوز شربها؟ قل له: هذا مسكر، حتى ولو لم تكن من الزبيب ومن التمر لأنها تسكر. لو قال الواحد ماذا ما ظنكم ما دليلكم على أن البيرة لو وضعت فيها بعض المركبات تسكر أنها حرام؟ قال لأنها تسكر. على تحريمها قال لأنها تسكر. مجرد شراب شعير ما يكون فيه تركيبات تجعله يسكر لا بأس به، أما إذا أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر فهو حرام. وحتى إذا كان أيضا تمهيدا للسكر حيث أنه يضعف العقل أو يسبب التيه للإنسان لآكله مثل القات مثل الحشيشة، حشيشة حرام عند سائر أهل العلم، ما أباحها إلا الرافضة وبعض الذين لا يعبأ بأقوالهم، لأنها تسكر ولأنها مضرة لأنها تفقد العقل، والخمر ما خامر العقل، والقات في بعض الأوقات يسبب تيها في بعض الأنواع منه، وربما جعل صاحبه كالمخدر، فهو يلحق بهذا من حيث العموم ولأضراره المادية والجسمية وإلى آخر العقلية. وإن لم يأخذ حكم الخمر وحكم الحشيشة وحكم، لكنه مضر وفيه نوع تخمير للعقل. ولو رأيت تلك الأمثلة التي يذكرونها بتجارب صحيحة، أن بعضهم يقول أنا أكتب الرسالة، هو نفسه يعبر عن نفسه أو أقرر موضوعا مسؤول، فإذا بعت أنا مخزن، فإذا أزلت القات أشطب عليه كله أو الأكثر، قال لأن فيه كلمات ما أرضاها بعد أن أزيل القات، ما أراها، ما هي موزونة، ما هي موزونة. لو نظم واحد قصيدة وهو مخزن ربما تجد عنده كم من شطحة، لكن لو نظمها وبدون تخزين وبهدوء تجد الاتزان والكلمات المنضبطة والموزونة والكلام طيب، يعني ربما هو عاقل. وقالوا إن بعضهم أراد يعني أتى عرف أن بعض القطعة من الأرض جميلة، كان ذلك الشخص يستغل منها مالا كثيرا وأراد أن يحتال عليه، وأتى بالكاتب وأتى بالنقود بجانبه واشترى قاتا من أحسن من يسمونه من أجود القات عندهم من أغلى القات، ودعاه. وبعض القات يجعل الإنسان يبكي، وبعضهم يجعل بعض القات يجعله يعني يفرح وينتعش، وبعضهم يجعله مخدر يعني منفعل. ألا من والذاك الذي خزن وقال لو أذنوا للآن ما أبيت إلا في تل أبيب، اليمني ذاك من اليمن خزن وقال لو سمحوا لي الليلة ما أبيت إلا في تل أبيب، يحرر فلسطين في ليلة. هذا ما هو. فلما خزن ذلك صاحب الجربة وقال له سأناقش عن مزرعته وأن، فجعل يتحدث عنها، قال تبيعها؟ قال نعم أبيعها، قال أنا أردت تبيعها. وأتى بالكاتب وكتب وأعطاه النقود واستلم والشهود موجودون. فلما فرغ من التخزين أخبره أنه باع، فإذا به نادم وأنا ما بعت، وأسف كثيرا على ذلك، حتى قالوا حزن، فكان سبب يعني أصيب بعض الأمراض بعضها فمات، لأنه فاته شيء احتال عليه وخلص ذهبت مزرعته، أعطاه النقود التي في معه ما استفاد منها شيء. فكثير ما يحصل في حالة التخزين. بعض الناس في المسؤولين يقولون تريد فلان لقضية كذا، قال نعم، قال جيبه غده وخزن له من قات كذا وتراه يوقع لك على كثير من المسائل، وفعلا يفعلون هذا. فيذهب الذي يريد توظيف عند مسؤول وأعطاه بعض الهدايا ودعاه وغداه الغد الدسم وخزن له من ذلك قات، وقع لي على هذه، وقع لي على هذه، وقع لي على هذه، وإذا به يوقعهم كيف. أذكر هذا لا هي عبارة عن نكت، هي عبارة على أن هذا الخبيث، هذا القاتل البطال أيضا فيه مخامرة للعقل في كثير من أنواعه وأضرار، فلا بأس بإدخاله في مثل يعني ما أنه مضر، إدخاله فيما يخامر العقل، وأنه يجب اجتنابه ولو لم يأخذ حكم المسكر ويأخذ حكم القائح وحكم الخمر، لكن من حيث العموم ومن حيث أضراره. وهنا في حضرموت يسمون مخزن أبو طفرة، يقولون هذا سوق أبو طفرة، شراب يصنع في اليمن سواء من الشعير العسل ذاك البتع، قلت ومن الشعير والذرة، قال ذاك المزر. وأبان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الجيشاني أنها كلها أشربة محرمة كما ذكر الحافظ، وهذا الأحاديث الصحيحة كلها. قال الحافظ رحمه الله ساق من وجه آخر عن سعيد بن أبي بردة بلفظ قلت يا رسول الله افتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوام الكلم وخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر. العلة في ذلك أنه إذا شربه الإنسان فقد توازنه، فيكون يفقد شعوره، يعني ماذا، يفقد عقليته وانضباطه في الخمر وفي غيره، حتى وإن كان ما زال يتكلم ولم يكن، لكن يفقد توازنه فيقول قولا لا يرضاه، يفعل فعلا لا يرضاه إذا لم يكن على ذلك الحال، ينتقد عليه يعتب عليه. ومن المعلوم أن العقل والدين خمس المعلومات هذه يجب الحفاظ عليها، هذا من ضمن ما رد به على من يقول إن الخمر إنما يكون من عيون واحد، فلا يزال أهل العلم يردون عليه بهذا. هناك فوائد متخللة في أثناء هذه الأحاديث، لكن مضمون الحديث مضمون الباب هو هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.